قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون. بهذه الكلمات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ سفر العودة من حج أو عمرة أو غزو إلى بيته في المدينة المنورة. آيبون تائبون حامدون لربنا عابدون. ومع عودة الحجاج إلى ديارهم وأوطانهم وبيوتهم نقف هذه الوقفات. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قدمنا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حج أو عمرة، فتلقانا غلمان من غلمان الأنصار كانوا يخرجون لاستقبال أهاليهم إذا قدموا من سفر. قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج أو عمرة فتلقانا غلمان من غلمان الأنصار. هؤلاء الغلمان كانوا يخرجون لاستقبال أهاليهم إذا قدموا من سفر في سن بين الطفولة والاحتلام، في سن صغير كان هؤلاء الغلمان يخرجون لاستقبال أهاليهم إذا قدموا من سفر في حج أو عمرة أو حج، ولم يكن هذا خاصا بالأنصار فقط، وإنما كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر استقبل بصبيان آل البيت أهل البيت، وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. هذا عبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب الطيار رضي الله عنه وأرضاه، الشهير والشهيد رضي الله عنه وأرضاه. كان له أولاد من الذكور، منهم عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، أبوه ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يحكي يقص يقول لنا: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر استقبل بصبيان أهل بيته، عادته عليه الصلاة والسلام، هديه عليه الصلاة والسلام، سنته عليه الصلاة والسلام، طريقته عليه الصلاة والسلام. كان إذا قدم من سفر استقبل بصبيان أهل بيته. تكرر هذا الأمر مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا قدم من سفر استقبل بصبيان أهل بيته. قال عبد الله بن جعفر: وإنه قدم مرة من سفر في حج أو عمرة أو غزو، قدم من سفر فسبق بي إليه، كأنه كان محمولا، معه كبير، معه رجل كبير في السن، كأنه حمله وأسرع به وناوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحمله بين يديه، وضعه على الدابة، أجلسه على الدابة بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة، إما الحسن وإما الحسين، أولاد علي بن أبي طالب، مو علي بن أبي طالب أخو جعفر بن أبي طالب، الاثنين اخوات، وعبد الله بن جعفر في نفس الدرجة مع الحسن بن علي، ولكن هناك فارق: أم الحسن أو الحسين هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، درجة القرابة أقرب، الحسن أو الحسين أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن جعفر، ولكن النبي راعى الأسبقية، الأسبقية. عبد الله بن جعفر سبق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي شيله أسرع به، نوله للنبي بسرعة، كأن الذي حمله كان متيقظا متربصا مستعدا فورا بمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد اقتراب النبي عليه الصلاة والسلام حمل عبد الله بن جعفر وأسرع به إلى رسول الله وناوله إلى رسول الله، فحمله ووضعه بين يديه في المقدمة، تشريف وتكريم، أفضلية. ثم جيء بأحد ابني فاطمة، إما الحسن وإما الحسين، فأردفه خلفه. لم يكسر بخاطر الطفل الأول، لم يكسر بخاطر الطفل الأول، وإنما راعى الأسبقية والسرعة عليه الصلاة والسلام. هكذا في كل الأمور، السابق مقدم، السريع في الخيرات مقدم. المقصود أن هذه مسألة غائبة، العائد من السفر القادم الراجع من السفر يستقبل بالصبيان، يستقبل بالغلمان، يحملون إليه، يجمعون له ليكونوا في استقباله، كما كان الغلمان والصبيان يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في مصلحة الغلمان الصبيان، وفي مصلحة القادم من السفر، مصلحة للجميع. فهذه مسألة تتعلق بعودة الحجاج من هذه الرحلة الطيبة المباركة وبغيرها من الأسفار. أما المسألة الثانية فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أهله ليلا، إذا قدم من سفر عليه الصلاة والسلام في حج أو عمرة أو غزو كان لا يدخل على أهله ليلا، لا في أول الليل ولا في آخر الليل، وإنما كان يدخل بالنهار، إما في أول النهار وإما في آخر النهار، كان لا يدخل على أهله ليلا عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فقط، وإنما نهى أصحابه ونهى المسلمين عن الدخول على الزوجات ليلا. أعرف أن الأحوال تغيرت، القادم من سفر بوسيلة من الوسائل طيران أو باخرة أو حافلة لا يملك من أمره شيء، المواعيد قد تفرض عليه فرضا، نعم، ولكن إن كان لك فرصة في الاختيار، إن كانت لك حرية في الاختيار فاختر ميعاد العودة وتجنب أن يكون ليلا إن استطعت وإن قدرت، وإلا فلا شيء عليك إن شاء الله. ولكننا نتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يدخل بيته ليلا، ونهى عن طروق النساء والزوجات والأهل ليلا عليه الصلاة والسلام. فعل هذا أولا من دون نهي للمسلمين، ثم نهاهم قطعا وقولا وجزما وحزما عن الدخول إلى الأهل ليلا. في غزوة المريسيع كانت على الأظهر في شهر شعبان من العام الخامس بعد الهجرة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد غيبة لمدة شهر تقريبا، شهر لا يومين تقريبا. فلما وصل إلى وادي العقيق، قريب من المدينة جدا، وادي العقيق لصيق بذو الحليفة، ربع ساعة في المدينة بالسيارة، خمس دقائق أو عشر دقائق مثلا، بالجمل يستغرق ثلث ساعة نصف ساعة. لما وصل إلى وادي العقيق ليلا بالليل نزل عليه الصلاة والسلام، لم يبق على المدينة إلا مسافة قصيرة جدا، لو قطعها النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث شيء، لما تألم أحد ولا تعب أحد، مسافة قصيرة جدا. وادي العقيق لصيق بذي الحليفة، وذي الحليفة جزء منه، وإنما كان الوقت ليلا. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا فقط، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي في مؤخرة الجيش، انتهى أحد دل، وإن تعب أحد أعانه عليه الصلاة والسلام، كان يمشي في مؤخرة الجيش. ولكن في هذه الغزوة في طريق الرجوع لما وصلوا إلى وادي العقيق سبق النبي صلى الله عليه وسلم، سبق أصحابه، تقدم ثم نزل في هذا الوادي وبات، نام عليه الصلاة والسلام، نام من غير النبي ما ينهى أحد عن دخول المدينة، نام. والصحابة كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتشبهون به، يقلدون به، يفعلون ما فعل، يعملون ما عمل عليه الصلاة والسلام، حتى لو لم يأمرهم. لما نزل النبي وبات، نام، نزلوا وباتوا الصحابة. وكان في المؤخرة جابر بن عبد الله وعبد الله بن رواحة. وصل إلى وادي العقيق، سيدنا جابر يحكي، قال فإذا القوم يعرسون، نزلوا يستعدون للمبيت، يستعدون للنوم قريبا من قارعة الطريق، المدينة قريبة جدا، لماذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان؟ لماذا لم يكمل الطريق؟ المدينة قريبة جدا، البيوت قريبة، الديار قريبة. المقصود ان سيدنا جابر كان في المؤخرة ومع سيدنا عبد الله بن رواحة، فلما وصل قال اين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي فين؟ اهم حاجة النبي، شخصية النبي، مكانه، افعاله، احواله عليه الصلاة والسلام، اين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا سبق ونام. اتقدم على الناس، دي ما كانتش عادة النبي صلى الله عليه وسلم، اتقدم سبق ونام، نام النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن رواحة لجابر يا جابر هل لك بنا في أن نتقدم فندخل على أهلنا؟ قال جابر فقلت أبا محمد، أبا محمد لم يفعل هذا أحد من القوم، لا أحب أن أسبق المسلمين. قال والله ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما أنا فلست ببارح، سيدنا جابر يقول أنا مش هتحتح من هنا، مش همشي. قال فودعني عبد الله بن رواحة، ودعه وانطلق بالليل. قال وأنا أنظر إليه يسير في الطريق وحده، بالليل وحده. عبد الله بن رواحة حكى لسيدنا جابر فيما بعد، طرق أهله ليلا، دخل بالليل قبل النهر، طرق أهله ليلا فإذا مصباح في وسط البيت وإذا إنسان طويل مع زوجته. يا إنسان طويل ومع الزوجة في وسط البيت ومصباح، فسقط بين في يديه وندم، ندم اللي خلاني أستعجل، اللي جابني عشان أشوف المنظر ده، ندم وجعل يقول الشيطان مع الغر، الغر قليل التجربة قليل الخبرة، قاعد يقول لنفسه الشيطان اللي ما عندوش تجربة اللي ما عندوش خبرة، الشيطان يبقى معاه يخليه يفكر كده ويتقدم لوحده ويشوف وهو جعل يقول نفسه، وسل السيف ورفعه، سله من غبده ورفعه، أراد أن يضربهما بالسيف. زكت الإنسان إن معه إنسان طويل، حضرهم بالسيف، ثم فكر قبل ما يضرب، فكر فغمز زوجته برجلي، صحا أمي برجلي، فقامت وهي توسا لسه مدهوشة مش عارفة إيه اللي بيجرى، فقال أنا عبد الله، أنا عبد الله بن رواحة، أنا زوجك، من هذا الإنسان؟ من هذا الطويل؟ إنسان طويل متغطي ونايم، من هذا الإنسان؟ قالت رجيلة ناشطتي، دي اللي بتسرح لي، سمعنا بقدومكم فأرسلت إليها، أنتوا جايين هتيجوا بالنهار، عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا هتخشوا بالنهار، أرسلت إلى الناشطة قبل ما تيجي بمدة قصيرة تسرح لي، ترجل لي شعري، تنظم لي شعري، أكون في استقبالك. هل رأيت؟ تتخيل لو أنه أسرع وقتل الاثنين. المقصود أنه بات نام في البيت، ثم أصبح معترضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، يعني حاول يقابل النبي يستقبله في الطريق، فلقيه ببئر أبي عنبة وتقرأ أبي عتبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين أبي بكر وبشير بن سعد. النبي هيخش المدينة، جنب منه أبو بكر من المهاجرين، بشير بن سعد من الأنصار، الاثنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبشير بن سعد يا أبا النعمان، إنه بيبص هنا وهنا، قال لبيك يا رسول الله، قال إن وجه ابن رواحة ليخبرك أنه كره طروق أهله ليلا، جاي زعلان في حاجة بالليل حصلت زعلته، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن رواحة، خبرك، ماذا حدث معك؟ وجهك ينبئ يخبر بأنك كرهت شيئا في طرق أهلك بالليل. فحكى له كيف تقدم وما حدث، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق النساء ليلا، ممنوع. النبي نهى، النبي منع عليه الصلاة والسلام من طرق النساء ليلا، لأن الليل له أحوال، له أحوال وله تفسيرات تتعلق به. بالليل إنسان نايم في البيت يبقى جاي لشر، يهتك العرض مثلا. الليل له تفسيراته، لو واحد بالليل حام حول البيت، واحد بالليل لسبب أو لآخر تصادف مروره بجوار البيت بالليل، الطبيعة بتاعتنا تقول ايه؟ جاي لشر، اما جاي عاكس، اما جاي يسرق، اما جاي يتحسس الاخبار يتصنط. الليل له تفسيراته. نحن نفوس بشرية لنا طبائع، هذا هو الليل، والنبي يعرف هذا عليه الصلاة والسلام. باب شر قد يفتح على الناس، الدخول بالليل قد يفتح أبواب الشر على النفوس البشرية. انت شفت واحد وبريء، بريء، جه جنب البيت في اللحظة دي وانت داخل بالليل، على طول هتفسر تفسير سيء، انت بشر. الليل له تفسيراته، لو شفته بالنهار هتحسن به الظن ألف مرة، لن تسيء به الظن. ده النهار، النهار له تفسيراته والليل له تفسيراته أيضا. هذه أحوال البشر. أنت سمعت صوت بالليل ولا تدري ما هذا الصوت، على طول هتفسره تفسير سيء. إيه الصوت ده؟ إيه الصوت بتاع بالليل؟ مين اللي مستخبي؟ إيه الخبر؟ هو في إيه بالضبط؟ صوت. ولو سمعت زيه بالنهار هتفسره بتفسير آخر. الليل له تفسيراته وأحواله، والنهار له تفسيراته وأحواله. تخيل عبد الله بن رواحة لو أسرع وعنده غيرة شديدة جدا وضرب الإنسان اللي نايم، دي الماشطة، دي اللي بتسرح لزوجته، بالمصطلح المعاصر الكوافيرة، جاية تزوقها وتسرح لها لاستقبال زوجها، هيكون حظها ونصيبها تقتل؟ وحتى لو لم تقتل تجرح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق الأهل ليلا، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. تأمل، فعلها عليه الصلاة والسلام دون إلزام، ثم ألزم بها المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث، قال: إذا جئت من سفر فلا تأتي أهلك طروقا، يعني فجأة بالليل، إذا جئت من سفر فلا تأتي أهلك طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، وعليك بالكيس. إذا جئت من سفر فلا تطرق أهلك طروقا، يعني فجأة بالليل تهجم عليه، ولا حتى بالنهار الفجأة، لا، لابد من إعلام، لابد من إعلان، لابد من إخبار، لابد من تمهيد، لابد من تهيئة. لا تأتي أهلك فجأة، إذا جئت من سفر فلا تأتي أهلك طروقا حتى تستحد المغيبة. اللي زوجها غايب، الشعور عندها طالت، شعر الإبطين طال، زوجها غاب شهر شهرين، شهر العانة طال، لابد أن تستحد لاستقبال زوجها، تزيل هذه الشعور المنفرة، وحتى تمتشط الشعثة. زوجها غايب، تهمل في شعرها، ربما في زينتها، عندما يعلمها أن القدوم قريب أوشك على الوصول فإنها تمتشط، تترجل، تسرح، تزين، تستعد وتزيل الشعور المنفرة. هذا أفضل لها ولزوجها، هذا في مصلحة الزوجية. أما إذا هجم فجأة وبغتة، هجم عليها غير مستعدة، الشعور المنفرة طويلة، غير مستعدة، الشعر شعث، أخبار غير مرتب، حالة ربما تنفره، ربما تحزنه، ربما تؤلمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جئت من سفر فلا تطرق أهلك حتى تستحد المغيبة، الاستحداد إزالة الشعر العنة والإبطين وتمتشط الشعثة، وعليك بالكيس، التمهل، التباطؤ. وأيضا قال جابر رضي الله عنه وأرضاه نهاهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن طروق النساء لئلا يتخونوهن ويطلبوا عثراتهن. الرجل اللي بيطرق زوجته يهجم فجأة بالليل أو بالنهار يتخونها، أنت بتشك فيها؟ أنت هجمت ليه فجأة؟ بتخونها؟ أم تطلب عثراتها؟ عايز تثبت عليها تهمة مقصرة مفرطة والبيت مهمل؟ لا تفعل هذا، الحياة الزوجية ليست كذلك. إثبات تهم، إثبات واحدة واثنين، لا لا لا. سيدنا جابر يقول رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن طرق النساء لئلا يتخونوهن ويلتمسوا عثراتهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلجوا على النساء ليلا إذا قدمتم من سفر، فإن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. لا تلجوا على المغيبات، لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. المغيبات الزوجة غايب فترة طويلة، لا تلج عليها، لا تدخل عليها فجأة، إن الشيطان يجري منك مجرى الدم، يوسوس لك عمله، شغلته الوسوسة، الخواطر والأفكار. أنت شفت حاجة في البيت؟ يبقى حد كان هنا، حد غريب كان هنا، مين ده؟ وممكن تبقى امرأة، وممكن تبقى قريبتك ولا أمك ولا أختك، إنما حاجة غريبة في المكان، والليل له أحواله وتفسيراته. مين اللي كان هنا؟ بتاعت مين ديت؟ خيانة، ريبة، شك، اتهام. الليل له تفسيراته. ليه تحط نفسك في هذا الموقف؟ هل عرفت الدرس؟ هذا درس، هذا درس من الدروس، لفت درس إيماني عظيم. أعرف كما قلت المواعيد لم تعد في ملكك أنت، راجع من الحج، راجع من العمرة، راجع من سفر تجارة، سفر مباح، زيارة أقارب، أي سفر من الأسفار المباحة، المواعيد مش عندك أنت، ميعاد الحج مش بيدك أنت، أعرف هذا، أو ميعاد الباخرة أو الأتوبيس، الحافلة، الباص، هتيجي أنت بالليل تطلع أهلك ليلا. إن كانت لك فرصة في الاختيار، لو أنت اللي بتختار المواعيد، اختار ميعاد يوصلك بيتك ويدخلك على أهلك بالنهار، إما في أول النهار وإما في آخر النهار، لو كان لك أنت الاختيار اختار، لأنك تعرف الليل، أنت عارف هتسمع صوت، هتشوف حركة، هتشوف حاجة، والشيطان شغال على الخواطر والأفكار والوساوس، يلقي إليك بخاطر تتعب منه طيلة العمر، طول العمر تفضل فاكر الصوت ده او الموقف ده او الحاجة اللي انت شفتها، ما تنساش طول العمر. مهنة الشيطان شغلته. واحد يقول لو جيت فجأة، النبي نهى عن هذا، انت معاد الطيارة ولا السفينة ولا الاوتوبيس هيجيك بالليل فجأة، تصل بالاهل قبلها، استعدوا، ان شاء الله سوف اصل في الوقت الفلاني، تستعد المغيبة، تستحد وتمتشط الشعثة. هذه توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة الأسرة، لمصلحة الزوج، لمصلحة الزوجة، لمصلحة الأولاد، لمصلحة المجتمع، لمصلحة الناس، كل الناس. العجيب والغريب، سيدنا عبد الله بن عباس بيحكي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طروق النساء ليلا، قال فخالف رجلان. بعد النبي ما نهى وصل النهي للمسلمين، وصل الإعلان والإعلام والإخبار والبيان، النبي نهى عن طرق النساء ليلة، قال ابن عباس فخالف رجلان. بعد ما عرفوا النهي كل واحد راح دخل البيت بالليل، قال فكل واحد منهما وجد مع امرأته رجلا. خلف واحد من اللي سمعين يقول ايه، طب ما ده كويس يبقى كده عرف الحقيقة، ده ما لو راحش بالليل كانش عرف حاجة. العقل يقول كده، الرأي يقول كده، لا لا، الشرع والدين يقول عكس ذلك، إذا أطعت الله صرف الله عنك كل سوء. لما أنت تلتزم بالنهي، لما تلتزم بالشرع بالأوامر، ربنا يصرف عنك كل شر وكل سوء. حتى لو حاول إنسان أن ينال من عرضك أو شرفك أو كرامتك فإن الله سيصرفه. احنا تعلمنا كده من أدلة كثيرة جدا، خذ منها، خذ منها ما يناسب هذه الأجواء، أجواء العيد وأجواء الحج. سيدنا إبراهيم لما رزق بإسماعيل وأمر أن يتركه عند البيت ماذا فعل؟ عرضه للخطر، امتثل للأمر. لما قالت هاجر يا إبراهيم أالله أمرك بهذا؟ قال نعم، ربنا أمرك تجيبنا هنا وتسيبنا؟ نعم، أنا أنفذ الأوامر، أنقاد، أسمع، أطيع، أنا عبد لله. نعم، أنا أفعل ما أؤمر. ماذا كانت النتيجة؟ صرف الله عن إسماعيل وأمه وأبي كل شر، خلاص الشر راح الحمد لله. الاستجابة لما تستجيب ربنا يصرف عنك الشر، هذا درس. مرة ثانية إبراهيم لما كبر إسماعيل لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، حينفذ فعلا الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. لما يمتثل للأمر ربنا يصرف عنه السوء، كان هيذبح ابنه، أسلم هم أن يذبحه، حينفذ الأمر ربنا يصرف عنه كل شر وكل سوء وكل مكروه. هكذا من يمتثل الأوامر، واللي خالف يشوف كل شر وكل سوء وكل مكروه. ده درس. فالاثنين اللي خالفه لما النبي نهى عن طرق النساء، الدخول على النساء ليلا وفجأة، لما خالفه كل واحد منهما وجد مع زوجته رجلا، ده عقاب. لما تخالف الشر يجيلك، عقوبة من الله، السوء يجيلك، تشوف اللي يحزنك وتسمع اللي يؤلمك وتخسر كتير. ولما تسمع وتطيع ربنا يصرف عنك كل سوء وكل شر، ما تشوفش حاجة تحزنك ولا تؤلمك. هذا درس. فعشان كده بقول واحد يقول طب ما كويس ان الرجلين كل واحد شاف، لما دخل فجأة عرف الحقيقة، لا، لو امتثل للأمر لصرف عنه السوء، صرف الله عنه السوء والفحشاء. هذه دروس شرعية إيمانية دينية، لا مجال لمخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي هي في الحقيقة أوامر الله جل جلاله. لذلك أقول لابد من الامتثال إن كانت لك حرية القرار. أنت حر، خشش على أهلك بالليل، ليه؟ النبي نهى، خلاص سمعنا وأطعنا، الأمر مش في إيدك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مسألة ترتبط بعودة الحجاج وبكل سفر من الأسفار. أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم وعن كل المسلمين كل سوء وكل شر وكل مكروه، وأسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأسأل الله أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، آيبون تائبون، عابدون لربنا حامدون. بهذا الذكر وبهذه الكلمات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ سفر العودة إلى بيته وإلى موطنه المدينة المنورة طيبة الطيبة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد على مكان مرتفع يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نصر عبده، كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا في مكة، فتحت عليه البلاد فتحت عليه البلاد، ها هو يمشي عليه الصلاة والسلام، ها هو يسافر، ها هو يصعد على المرتفعات، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه الليل وهو في سفر قال سمع سامع، وتقرأ سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل إذا وصل إلى المدينة يبدأ أولا بالمسجد، يبدأ ببيت الله قبل بيته، بيت الله مقدم على بيت الإنسان. كان النبي يبدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام، هذا بيت الله، يدخل أولا يصلي ركعتين ثم يجلس للسائلين، فإذا فرغوا دخل على أهله، فإذا دخل على أهله قال أوبا 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 لربنا توبة لا يغادر علينا حوبا، أوبا أوبا رجوعا رجوعا لربنا توبة تائبين إلى الله توبة لا تغادر علينا حوبة، لا تغادر علينا ذنبة، توبة شاملة جامعة من كل الذنوب. أوبا أوبا لربنا توبة لا يغادر علينا حوبة. ذكر في الطريق في بداية السفر وفي وسط السفر بالليل وبالنهار على المرتفع وعلى المنخفض، عند الدخول على الأهل وفي بداية السفر من بدايته إلى نهايته، ذكر لله، أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. فعليك أخي ألا تنسى ذكر الله، لا تنشغل عن ذكر الله عز وجل. تعلم ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أذكار تتعلق بالسفر، آداب تتعلق بالسفر، أحكام تتعلق بالسفر وبعودة المسافرين. هذا دين، هذا شرع، هذا إسلام، هذا إيمان، هذا علم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بوعدك واتبع هداك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمع شملنا ووحد على الحق كلمتنا. اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان، اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان، اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان، اللهم ثبت المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين. اللهم ارحمنا برحمة واسعة وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمة واسعة وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمة واسعة وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اما بعد، اذكار السفر كثيرة، وأنا ذكرت بعض الأذكار المتعلقة بالعودة من السفر. وإلا في بداية السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. فإذا وضع رجله في الركاب هبتدي يطلع الدب يقول بسم الله، فإذا استوى على دوته قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك قد ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يضحك صلى الله عليه وسلم. مرة فعل هذا فقال علي رضي الله عنه: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك الله عز وجل، إذا قال العبد سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي، يقول الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ولا يغفره غيره. فالمقصود هناك أذكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه الليل في السفر يقول: ربي وربك الله، اللهم إني أعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما يدب فيه
وأعوذ بك من أسد وأسود وحية وعقرب، وأعوذ بك من شر هذا البلد، من شر هذا البلد ومن شر والد وما ولد. بالليل النبي يستعيذ بالله من شر اللي يولد فيه وشر البلد اللي هيخشها وكل والد وما ولد في شر، النبي يستعيذ بالله منه، يحتمي بالله من كل هذه الشرور. أذكار، استعاذات، انت صبر، طلب ان ربنا ينجيك ويحميك حد ما ترجع، وانت ضعيف لا تعتمد على حولك ولا قوتك، انما اعتمد على حول الله وقوته سبحانه وتعالى. المقصود ان في اذكار يعني كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في السفر، فينبغي على المسافر ان يحفظ هذه الاذكار وان يقولها ذكرى لله وتعبدا لله سبحانه وتعالى. ما تنساش برضو مرة تانية ان الخروج الاستقبال القادمين من سفر يكون بالغلمان والصبيان، يعني الذكور دون الإناث، البنات يقعدوا في البيت ويتخذ الصبيان، يتخذ الصبيان. وتلاقي بعض المنافقين يسمعوا الحاجات دي يقول لك ده تعصب ضد المرأة ضد الأنثى، انتوا كده تعودوا البنت ان هي تقعد في البيت، ده خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، في حكم في غايات. الولد لازم يتعلم كيف يخرج من البيت، كيف يستقبل القادمين، يتربى ان هو راجل من البداية يطلع. البنت تتعود ان هي لها البيت، لان ابوها جاي لها، ده هي لحظات وهيجي لها البيت لحظات، والمسافر ده الغايب ما يرجع البيت ويسلم على البنت ويسلم على كل اهل البيت، امال الصبيان ليه يطلعوا؟ ده تربيه تعويد، تربيه وتعويد. الصبيان والغلمان يخرج بهم، يجمعون للمسافر القادم من سفره ويخرجون لاستقبال. سنن، مسائل تتعلق بعوده الحجاج في مثل هذا التوقيت. وزي ما قلت لك النهي عن طروق النساء ليلا وحتى بالنهار، حتى يخش على أهله فجأة. البعض صاحب مواقف يحب يعمل موقف مفكرها كده جدعنة، وما يعرفش أهله أنه هو جاي، فجأة يلاقوه بيخبط على الباب ويضحك، يخش يضحك، ده أنت مسكين، ده أنت مسكين، هي دي الضحك؟ أنت عامل فيهم يعني موقف يعني مفاجأة، يقول لهم عملت لكم مفاجأة، مفاجأة، ده انت مخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ايه المفاجأة اللي انت عاملها؟ انت مفاجأة على مين؟ التزم، التزم. النبي نهى عن طروق الزوجات الاهل، خلاص دخول فجأة بالليل وحتى بالنهار، لابد ان تستحيد المغيبة، المغيبة يعني المغيبة، وتمتشط الشعثة. انت ما تقولش مفاجأة انا عملتها لكم وتخش تلاقي البيت مقلوب، لازم الزوجة تسرح وتنتشط تستعد لاستقبال زوجها وتزيل الشعور المنفرة وترتب البيت، الحياة الزوجية تبقى حلوة كده. شفت نصايح النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحبب الزوجين في بعض، ما ينفرش واحد من التاني غير لما الزوج بتاع مقالب وبتاع مواقف. عملت لكم مفاجأة، إلى الباب يخبط، دي مفاجأة يا رجل، التزم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لك لو انت اللي بتختار المواعيد، قول عندكم مواعيد ايه، قول لشركة الطيران حتى عندكم مواعيد ايه في الرجوع، عندكم مواعيد ايه، اختار انت الميعاد اللي توصل فيه بالنهار، لو انت اللي بتختار. لو غصب عنك قول قدر الله ما شاء فعل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نفس الامر بالنسبة للباخرة، ونفس الموقف بالنسبة للباص، والله الباص امره سهل، لو قربوا شويه وهيخشوا بالليل ممكن يركن في اي استراحه ويعدي الليل، بس الناس ايه تهاجموا، الناس ما يعرفوش حاجه، يلا عايزين نروح، عايزين نوصلوا بدري، ده الدقيقه بتفرق يا راجل. ده النبي كان بيبات بره المدينه، يعني قريب من المدينه وهي على بعد لحظات، علشان المسائل الشرعيه دي مسائل شرعية، اللي يعرف الشرع يستريح.
واللي يجهل المسائل دي يتعب ويتعب غيره، يتعب ويتعب غيره، يبقى هو بنغاز عايز يطير الدنيا ليل لما ارحل الحشة وبتاع واتعشى معاهم. انت عايز جو، عايز تتعشى وعايز كذا، يا راجل يا راجل بالليل له تفسيراته له احواله، هتشوف كلمة هتشوف حاجة، تسمع كلمة تشوف موقف يقعد في قلبك طول العمر وتعرفش تطلعه تاني. خليك في جنب السلامة، خش بالنهار له احواله وتفسيراته، النهار له عيون زي ما الناس يقولوا كده في الكلام البلدي بتاعنا. ها خير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك لو انت غصب عنك يبقى دي خلاص. وما تنساش الاذكار، انا معايا الشنط، معايا الشنط ومعايا المتاع، ودخلت البيت خبطت على الباب فتحولي ودخلت الشنط وسلامات وترحيبات وكده، ونسيت اقول ايه اوبا اوبا لربنا توبة لا يغادر علينا حوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على الاهل قال هذه الكلمات، انا هقولها امتى؟ لازم ابقى فاكر، لازم ابقى فاكر. السفر بيعلمنا مسائل في الاتباع، مسائل في السنة، في الحلال في الحرام، اداب السفر، احكام السفر، ودي عودة الحجاج، وبنتكلم في الدين والشرع بنتكلم برضو في عودة الحجاج. اسأل الله ان يرد الحجاج الى بيوتهم وديارهم واوطانهم واهليهم بالخير والبركات والرحمات والحسنات والصحة والعافية والسلامة والنجاة. وأسأل الله أن يوفق كل المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.